إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع في شرح سبل السلام، وقفنا عند حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في من جر ثوبه خيلا. نسمع الحديث أولا.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا. متفق عليه.
هذا الحديث في أداب اللباس، هذا أدب من آداب اللباس، أن يكون الإنسان متواضعا في لبسه، البس ما شئت كما جاء في الحديث: ما أخطأتك اثنتان سرف ومخيلة. يعني إياك أن تكون في لبسك مسرفا، وإياك أن تكون في لبسك كذلك متكبرا. فالبس ما شئت بدون سرف ولا مخيلة، بدون سرف تتجاوز به الحد، أو مخيلة تعالي وتكبر على عباد الله. ومن أنواع المخيلة في اللباس، من أنواع الخيلاء، الإسبال. الإسبال، والإسبال أن يكون الثوب طويلا، فهذا الإسبال حرام لا يجوز. ما هو التفصيل فيه؟ ما هو التفصيل فيه وما هو حده؟ جاءت أحاديث كثيرة في هذا الباب، في باب الإسبال، تفيد ما يلي: أولا، أن حد الإزار إلى نصف الساقين، هذا هو الأفضل، وهكذا كان إزار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم يباح للإنسان إلى الكعبين، والكعب معروف، الكعب هو العظم الناتئ في مفصل القدم، هذا هو الكعب، العظم الناتئ من الجهتين في مفصل القدم. فمعك أيها المسلم في ثوبك وإزارك من نصف الساقين، يعني من العضلة إلى الكعبين، هذا توسع عليك، الأفضل إلى نصف الساقين، ثم من نصف الساقين إلى الكعبين هذا مباح ولا بأس به، ثم إلى الكعبين الظاهر أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في حديث: فلا حق للإزار في الكعبين. فلا حق في الإزار، فلا حق للإزار في الكعبين. فظاهر هذا الحديث أنه لا يجوز أن يصل الثوب إلى الكعب، الواجب أن يكون أعلى، أن يكون أرفع من الكعب، يعني أن لا يلمس الثوب الكعبين، أن يكون أعلى. وإن كانت هناك أحاديث ظاهرها أن وصول الثوب إلى الكعب لا بأس به، والمحظور أن يكون أسفل، كما في الحديث الذي في صحيح البخاري: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. هذا الحديث ظاهره أن الكعب إذا وصل، أن الثوب إذا وصل إلى الكعب فلا بأس، وأنه إذا كان أسفل ففي النار، هذا ظاهر هذا الحديث. لكن الأولى والأحوط هو القول الأول، أنه لا يجوز أن يصل الثوب إلى الكعب. ثم أيضا من باب سد الذريعة، لأن الثوب إذا وصل إلى الكعب أو إذا تسهل فيه الإنسان ربما نزل إلى ما دون الكعبين فوقع في المحرم. فلا حق للإزار في الكعبين، وهذا حديث حذيفة عند الترمذي. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: وقد أخذ بعضلة ساقي أو عضلة ساقي، فقال: هذا موضع الإزار، يعني إلى نصف الساق، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. قال الترمذي حديثا حسن صحيح. إذن موضع الإزار يمكن أن يقسم إلى أقسام أربعة. الموضع الأول إلى نصف الساقين، وهذا هو الأفضل. الموضع الثاني من نصف الساقين إلى ما قبل الكعبين، وهذا مباح. الموضع الثالث إلى الكعبين، أن يكون الثوب ملامسا للكعبين، وهذا فيه خلاف، والأرجح أنه لا يجوز لصراحة حديث حذيفة هذا وغيره: لا حق للإزار في الكعبين. الموضع الرابع ما دون الكعبين، ما دون الكعبين، وهذا حرام، ومن فعل ذلك فإنه متوعد بالنار والعياذ بالله. هذه المسألة الأولى، مسألة موضع الإزار، وهذه مسألة ما ينبغي التساهل فيها، لأن بعض الناس يتساهل. وهذه المسألة لا يتقي الله فيها اليوم إلا الشباب الملتزمين، الشباب المستقيمون هم الذين يتقون الله فيها فيحققونها، يحافظون على ثيابهم فيرفعونها. وأما عامة المسلمين مع الأسف الشديد فلا نكاد نرى شخصا واحدا منهم يرفع ثوبه، مع ما جاء في هذه المسألة من الأحاديث الكثيرة والوعيد الشديد، والله المستعان. المسألة الثانية الإسبال، إما أن يكون مصحوبا بالخيلاء أو لا. فإن كان الإسبال مصحوبا بالخيلاء فهذا من الكبائر، فهذا من أكبر الكبائر، أن يجر الإنسان ثوبه، أن يسبل ثوبه من باب الخيلاء والتبختر والكبر. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فذكر منهم المسبل، لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم، نعوذ بالله. حتى في بعض الأحاديث قال الراوي: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ أي والله، والله خابوا وخسروا، لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. ومنهم المسبل، والمراد بالمسبل هنا المسبل خيلاء، كما في هذا الحديث، حديث ابن عمر الذي معنا: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا. إذن هذا هو النوع الأول، القسم الأول. القسم الثاني من جر ثوبه لغير الخيلاء، ولكن هكذا تساهل منه أو عادة، لكنه ما أراد بذلك الخيلاء، ما أراد بذلك الزهو والتغطرس والتكبر، لم يقع هذا في قلبه. فهذا لا شك هذا أقل إثما وأقل عذابا ووعيدا. هذا يعذب فقط في موضع المعصية، وموضع المعصية عنده ليس في قلبه، يعني ليس متكبرا، لأن الكبر يكون في القلب. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فالكبر يكون في القلب. هذا الرجل ليست المعصية في قلبه، المعصية في ثوبه، المعصية فقط في الثوب. لماذا؟ هذا الثوب تجاوز الحد الشرعي، تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. فهذا قد تعدى حدود الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقت له الحد إلى الكعبين، فهذا الرجل تجاوز وأسفل الإزار، فيعذب في موضع المعصية فقط، أي يعذب في كعبيه، يعذب في قدميه. والدليل على ذلك الحديث الذي أشرت إليه قبل، وهو حديث ابن عمر في صحيح البخاري: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. هذا الحديث أفادنا أن المسبل يعذب في قدميه. طيب، ما هو الجمع بين هذا الحديث وذاك الحديث الآخر؟ الحديث الآخر فيه وعيد شديد عظيم أعظم من هذا: لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فهنا العذاب لم يكن خاصا بموضع، العذاب عام. هذا هو الجمع بين الحديثين. يقال إن الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، هذا المسبل خيلاء، إذا أسفل من باب التكبر والخيلاء، هذا هو الذي جاء في هذا الوعيد الشديد. وقرن بمن؟ قرن بالمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، ذنوب من كبائر الذنوب. وأما حديث ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، هذا لمن أسفل بدون خيلاء، يعذب فقط في موضع المعصية، في موضع الإسبال فقط، لأن الوعيد اختلف، الوعيد اختلف. وإذا اختلف الموعود به دل على اختلاف الموعود فيه. الموعود به ما هو؟ هناك قال: لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وهنا قال: ما أسفل من الكعبين في النار. اختلف الموعود به، هنا وعد بكذا وهنا وعد بكذا، أو أوعد بكذا وأوعد بكذا، فدل هذا على اختلاف الموعود عليه. إذن الذنب هنا الموعود عليه اختلف. هذا هو الجمع. وبذلك نعرف ضعف من يقول من أهل العلم أن الإسبال يجوز إذا كان بدون خيلاء، هذا قول ضعيف ترده الأدلة. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام ينكر على المسبل ولا يستفصل منه هل أنت تفعل خيلاء أو ليس بخيلاء، وكان يأمر برفع الإزار وكان يأمر بتجميله عليه الصلاة والسلام وكان ينكر، فما كان يفصل. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى ذاك الشاب وهو في مرض الموت يحتضر وقد أسبل إزاره وقد كلم عمر بكلمة طيبة وعزاه بعزاء طيب، فلما انصرف الشاب لاحظ عمر أن ثوبه مسلم فدعاه فقال: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك، ارفع إزارك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. وهكذا وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ينكرون على المسلمين ولا يستفصل، ويحتجون بحديث أبي بكر. لما سمع هذا الحديث أبو بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتى أحده. فالنبي قال له: إنك لست ممن يفعله خيلاء، يعني أنت يا أبا بكر لا تدخل في هذا الحديث لأنك بعيد عن الخيلاء. يحتجون بهذا الحديث ولا حجة فيه، لأن أبا بكر قد زكاه النبي عليه الصلاة والسلام. وأنت أيها المسبل من زكاك؟ من زكاك؟ لو زكاك الرسول لتركناك، ولكن ما زكاك أحد. إذن يجب عليك أن تمتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا، أن أبا بكر إزاره في الأصل مشمر مرفوع، ولكن أحيانا يسترخي بدون قصد. وأنت أيها المسبل إنما تخيط الثوب مسبلا أصلا، ليس ثوبك مرفوعا ويسترخي بدون قصد، لا، أنت تذهب إلى الخياط وتخيط الثوب مسبلا، قد تجاوزت به الحد، تجاوزت به الكعبين. فهل كان أبو بكر كذلك؟ لا، أبو بكر إزاره كان مرفوعا. أبو بكر رضي الله تعالى عنه لا يسبل، ولكن أحيانا، ولأنه كان موصوفا رضي الله عنه بالنحافة، نحيف الجسم، فربما نزل الإزار استرخى قليلا وتجاوز الكعبين بدون قصد منه رضي الله تعالى عنه، ولكنه استفصل من النبي من باب الورع والاحتياط. فالنبي عليه الصلاة والسلام طمأنه وزكاه، ولكن أنت أيها المسبل تذهب تخيط الثوب في الأصل ثم تجعله مسبلا طويلا، هل كان كذلك الصديق رضي الله تعالى عنه؟ ثم يقال أيضا من باب الورع والاحتياط: اتق الله وارفع إزارك. فهذا الحديث لا حجة فيه له. المسألة الثالثة: أن هذه الآداب خاصة بالرجال فقط، أما النساء فلا، كما سيأتي. والمسألة الرابعة: أن الإسبال يكون في الثوب ويكون في القميص ويكون في السراويل ويكون في الكم ويكون في العمامة، لا يجوز أن نطيل هذه الأشياء أكثر من اللازم لأن ذلك يدخلها في الإسبال. فالإسبال يكون في الإزار، الإزار معروف، العرب كانت تتزر تلبس الأزر، هكذا كان لبسهم أيام النبي عليه الصلاة والسلام، كما هو لباس اليوم بعض المناطق في اليمن، أو كثير من أهل اليمن يلبسون الأزر، وأهل عمان أيضا، وكذلك بعض المناطق في جنوب آسيا كبلاد البنغال مثلا وغيرها، وكثير من بلاد الهند يلبسون الأزر، وكذلك إندونيسيا وماليزيا لبسهم الأصلي الإزار، ولا وإلى اليوم العمال الذين يأتوننا من بلاد البنغال إلى اليوم يلبسون الأزر وغيرهم. فهذا الإزار الذي نراه اليوم على أهل هذه البلاد التي ذكرتها الآن، هذا كان لباس الناس في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، هو الغالب عليه، الغالب أنهم كانوا يتزرون، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتزر، غالب لبسه أنه كان يلبس الإزار. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب السراويل، يلبس السراويل لأنها أستر، يحب السراويل لأنها أستر، أما الإزار فربما تكشف الإنسان. المقصود أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا لبس الإزار رفعه إلى نصف ساقه، وهكذا كان يأمر النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك السراويل لابد أن ترفع، والقميص، القميص هو الثوب عندنا اليوم، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان يلبس القميص، يعني الثوب اللي نلبسه الآن كان يحبه ويلبسه ويلبس معه السراويل، وكلبسنا اليوم نحن وكذلك كلبس أهل الباكستان اليوم، لبسهم القمص والسراويل. وظهر الله أعلم يظهر أن القمص في زمن النبي ليست كثيابنا اليوم، الظاهر أنها تشبه قمص أهل الباكستان، أنها ما كانت طويلة، إنما القميص إذا كان طويلا يسمى الدرع، وهذا كان من لبس النساء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الدرع هذا طويلا يسحب، كان الدرع الذي تلبسه المرأة وهو يشبه الثوب الذي نلبسه اليوم نحن كان طويلا سابغا يغطي القدمين. أما اليوم فانعكس الحال، الرجل إذا لبس الثوب أطاله، والمرأة إذا لبست القميص شمرته. رأيتم كيف الحال المعكوسة اللي احنا نعيشها؟ المرأة الآن قميصها لنصف الساقين سنة، يعني في الغالب الثوب يلبس الرجل يلبس الثوب هذا قد أسفل، غطى القدمين وربما غطى الكعبين وربما غطى القدمين، مع أنه ينبغي العكس. ما ترى الآن امرأة لبست قميصا وهو الدرع في اللغة، ما تكاد ترى امرأة اليوم تلبس درعا سابغا، تلبس درعا سابغا يعني يغطي قدميها، ولا تكاد اليوم في غير الملتزمين ترى رجلا يلبس ثوبا مشمرا. العكس، الرجال لبسوا الثياب أطالوا ذيولها، والنساء لبسن الدروع فشمروها، لا حول ولا قوة إلا بالله، مع أن جر الذيول هذا للنساء ليس للرجال، كما قال ذاك الشاعر عمر بن أبي ربيعة قال: كتب القتل والقتال علينا، كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. النساء تجر الذيول، تجر ذيلها يعني في عبادها أو في ثوبها في درعها، ما تجعله مشمرا هذا أبدا، ما كان معروفا عندهم. أما اليوم فإن المرأة تخرج اليوم عباتها مرفوعة وقميصها مرفوع وقد ظهرت قدماها وربما شيء من الساق ظهر، وهذا كله لا يجوز، مخالفة كما سيأتي في الحديث، والله المستعان. الثوب الأمر فيه واسع، أن تجعل نصف الساقين لك، أن تجعله فوق الكعبين لك، ولكن لا حظ للإزار أو للثوب في ماذا؟ في الكعبين. بعض العلماء يقول الثوب الأفضل أن لا يجعل إلى نصف الساقين، ويجعل ذلك خاصا بالإزار، ويعلل ذلك بماذا؟ يقول الإزار إذا كان الإزار إلى نصف الساقين فهو مقبول وحسن، أما الثوب قال لا ليس كذلك، لأن الثياب كانوا قديما يلبسون تحتها السراويل فكانت السراويل تغطي ما نقص من الثوب كما هو لبس الآن أهل باكستان. لكن هذه المسألة يعني أنا أشوف أن الإنسان حر فيها، فإذا أراد أن يجعل ثوبه إلى نصف الساق فله ذلك ولا نشد عليه، وإذا أراد أن يطيل الثوب إلى ما قبل الكعبين فله ذلك، والحمد لله ما تحتاج المسألة إلى تشديد. أنا جعلت الحرية لمن؟ لصاحب الثوب ولا لا؟ إذا شاء جعله إلى نصف الساق وإذا شاء جعله فوق الكعبين وحر، الله عز وجل وسع عليه والحمد لله. طيب نقرأ الشرح.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، بضم الخاء المعجمة والمد البطر والكبر. متفق عليه. فسر نفي نظر الله بنفي رحمته إليه، أي لا يرحم الله من جر ثوبه خيلاء
سواء كان هذا التأويل باطل. فسر النظر بالرحمة، هذا ما يجوز، هذا تأويل باطل مخالف لطريقة السلف في نصوص الصفات، وهو إمرارها كما جاءت بلا كيف، وقد أجمعوا على ذلك ولا يخالفهم إلا زائغ مبتدع. مخالف هذا النظر، هو كما جاء في الحديث إن الله لا ينظر، لكن المقصود بنفي النظر هنا هو نظر الرحمة. لا ينظر الله إليهم نظر رحمة، والمعنى أنه يعرض عنهم سبحانه وتعالى. لأن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، ولكن لا ينظر إليهم نظر الرحمة والرأفة. أعوذ بالله. نعم.
سواء كان من النساء أو الرجال. وقد فهمت ذلك أم سلمة فقالت عند سماعها الحديث منه صلى الله عليه وآله وسلم: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يزدن فيه شبرا. قالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. أخرجه النسائي والترمذي. والمراد بالذراع ذراع اليد، وهو شبران باليد المعتدلة.
يعني النبي عليه الصلاة والسلام أمر النساء أن يرخين ثيابهن ذراعا، ليس الذراع الطويل، قال ذراع اليد وهو شبران تقريبا.
هذا يكون من الكعب؟
لا، يغطي القدم.
لا، 50 سنتي هذا تكون من الكعب ولا من الأرض؟
كيف 50 سنتي؟ نصف متر.
يبدأ من الأرض، من مستوى سطح الأرض ولا؟
لا يبدأ من نصف الساق.
من نصف الساق. نعم،
نصف الساق. من نصف الساق نصف متر، يعني تغطي به ماذا؟ القدم. طيب، يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعليقا على هذا الحديث: في هذا الحديث دليل على أن قدم المرأة عورة، وأن ذلك كان أمرا معروفا عند النساء في عهد النبوة. صحيح. ولذلك أم سلمة استشكلت هذا لما سمعت الحديث، وظنت أن الحديث يدخل فيه النساء، والمتقرر عندها أن قدم المرأة عورة، إذن يجب على المرأة أن تغطي قدمها إذا خرجت ولا تترك قدمها مكشوفة، والله المستعان. طيب
غطت بالشراب ما يعرف الشراب.
ياتي هي الجورب بالنسبة للمرأة.
الجورب
والله هذا يعني يعالج الموضوع. هو الأولى لها أن تطيل العباءة أو أن تطيل الدرع حتى يغطي قدر، فإذا ما كان هذا فالجورب يفي إن شاء الله، يعني يغطي يعالج شيئا من المشكلة هذا. نعم.
قال: والمراد جر الثوب على الأرض، وهو الذي يدل له حديث البخاري: ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. وتقييد الحديث بالخيلاء دال بمفهومه أنه لا يكون من جره غير خيلاء داخلا في الوعيد، وقد صرح به ما أخرج البخاري وأبو داود والنسائي أنه قال أبو أنه قال قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما سمع هذا الحديث: إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء. وهو دليل على اعتبار المفاهيم من هذا النوع. وقال ابن عبد البر: إن جره لغير الخيلاء مذموم. وقال النووي:
إن جره
لغير الخيلاء مذموم.
إن من جره، طيب المعنى واحد. قال النووي:
وقال النووي إنه مكروه، وهذا نص الشافعي. وقد صرحت السنة أن أحسن الحالات أن يكون إلى نصف الساق، كما أخرجه الترمذي والنسائي عن عبيد بن خالد قال: كنت أمشي وعلي برد أجره، فقال لي رجل: ارفع ثوبك فإنه أبقى وأنقى. فنظرت فإذا هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقلت: إنما هي بردة ملحاء. فقال: ما لك في أسوة؟ قال: فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقي، نصف ساقي.
إلى نصف ساقي. نعم. هذا الحديث يقول أخرجه الترمذي والنسائي، والواقع أن الترمذي أخرجه في الشمائل، ليس يعني هذا العزو فيه نظر، هذا العزو مهم، لأنه إذا أطلق الترمذي فالمراد به السنن، وإذا أطلق النسائي فالمراد به المجتبى، لكن هذا العزو إلى الترمذي يعني إلى الشمائل رقم 120، والنسائي أخرجه في الكبرى وليس في الصغرى، والحديث أخرجه أحمد في المسند صفحة في المجلد الخامس صفحة 64 و300، وفي سنده ضعف، فيه راوية مجهولة، ولكنه حسن بالشواهد والله أعلم. الحديث له شواهد يحسن بها، يراجع الكلام عليه في المسند صفحة المجلد في مجلد 38 في صفحة 77 و100 في طبعة الرسالة. نعم. تعالى.
وأما ما هو دون ذلك فإنه لا حرج على فاعله إلى الكعبين، وما دون الكعبين فهو حرام إن كان للخيلاء وإن كان لغيرها. فقال النووي وغيره إنه مكروه، وقد يتجه أن يقال إن كان الثوب على قدر لابسه لكنه يسدله، فإن كان لا عن قصد كالذي وقع لأبي بكر فهو غير داخل في الوعيد، وإن كان الثوب زائدا على قدر لابسه فهو ممنوع من جهة الإسراف، محرم لأجله ولأجل التشبه بالنساء، ولأجل أنه لا يأمن أن تتعلق به النجاسة. وقال ابن العربي: لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه فيقول: لا أجره خيلاء، لأن النهي قد تناوله لفظا.
يعني ولا دخل، لا يجوز أن يجر الثوب ويقول: أنا ما أجره خيلاء، أنا ما أقصد الخيلاء. قال: ما يجوز، لأنه دخل في الحديث من حيث اللفظ، لأنه يصح ويصدق عليه أنه مسبل حتى ولو ادعى عدم الخيلاء هو مسبل. نعم.
ولا يجوز لمن يتناوله اللفظ أن يخالفه، إذ صار حكمه أن يقول: لا أمتثله، لأن تلك العلة ليست فيه، فإنها دعوى غير مسلمة، بل إطالة ذيله دالة على تكبره. انتهى.
كلام صحيح. ما يطيل الثوب ثم يقول أنا لا أمتثل حديث النبي في رفع الإزار، لماذا يا عبد الله؟ قال لأن العلة ليست فيه. ما هي العلة؟ الخيلاء. العلة ما هي عندي، ما أفعل ذلك خيلاء. يقول أبو بكر رحمه الله ابن العربي، يقول فإنها دعوة غير مسلمة، ما نسلم لك بذلك، بل نقول لك إطالة ذيله دالة على تكبره. نقول لك إطالة ذيلك وإعراضك عن سنة نبيك عليه الصلاة والسلام دليل على تكبرك، لأنك قد أسبلت الإزار وخالفت كلام النبي عليه الصلاة والسلام ووصيته، وخالفت سنته، وخالفت أدبه وتأديبه. أليس هذا دليل على وجود الكبر في صدرك؟ نعم.
وحاصله أن الإسبال يستلزم جر الثوب، وجر الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصده اللابس. وقد أخرج ابن منيع عن ابن عمر في أثناء حديث رفعه إياك وجر الإزار، فإن جر الإزار من المخيلة. وقد أخرج الطبراني من حديث أبي أمامة وفيه قصة لعمرو بن
زهر. هذا الحديث لم ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ولكن حديث له شواهد صحيحة، فهو إما أن يكون صحيح الإسلام أو يصحح بالشواهد. جاء هذا المعنى في غير حديث صحيح، أن جر الإزار من المخيلة، كحديث جابر بن سليم أو سليم بن جابر، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له ارفع إزارك فإن جر الإزار من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث صحيح. نعم. وقد أخرج الطبراني
من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه وفيه قصة لعمرو بن زرارة الأنصاري رضي الله عنه إن الله لا يحب المسبل. والقصة أن أبا أمامة قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ لحقنا عمرو بن زرارة الأنصاري في حلة إزار ورداء قد أسبل، فجعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأخذ بناحية ثوبه ويتواضع لله ويقول عبدك وابن عبدك وأمتك،
عبدك
ويقول عبدك وابن عبدك وأمتك،
لا عبدك وابن عبدك وأمتك،
عبدك وابن عبدك وأمتك
وأمتك
وأمتك، حتى سمعها عمرو فقال يا رسول الله إني حمش الساقين. فقال يا عمرو إن الله قد أحسن كل شيء خلقه، إن الله لا يحب المسبل.
نعم. إذن عمرو بن زرارة رضي الله تعالى عنه كان له عذر، لكن النبي لم يلتفت إليه، قال حمش الساقين، يريد أن يغطي بهذا الإسبال، أن يغطي العيب الذي في ساقيه، فالنبي قال له إن الله قد أحسن كل شيء خلقه. وفي حديث آخر أيضا صححه الشيخ الألباني في السلسلة أن رجلا كان مسبلا، والسبب أنه كان أحدب، فأراد أن يغطي هذا العيب أيضا الحدب، ولما ذكر ذلك للنبي قال له يا هذا إن الله عز وجل إن خلق الله كله حسن، خلق الله كله حسن، لا تستعجب من شيء. واضح. بعض الناس الآن يعيب هذا والله من سوء الأدب مع الله، إذا رأى شخصا جسمه ضخم أخذ يسخر، إذا رأى شخصا ضعيف الخلقة سخر منه، إذا رأى شخصا عيونه صغيرة سخر منه، إذا رأى شخصا أنفه كبير سخر منه، وهذا والله من المجون. وكان الجاحظ الماجن يذكر ذلك كثير في كتبه، وهو ممن نشر هذا في الأمة، السخرية من خلق الله عز وجل. يس السخرية. وكان هذا الجاحظ شكله ذميم جدا، معروف عنه هذا، ولكن هو أخذ ماذا يفعل؟ يسخر من نفسه ويسخر من غيره. كل خلق الله حسن، ما نقول هذا أنف كبير وهذا رأسه صغير وهذا أذنا طويلتان وهذا، هذا كله يا إخواني ترى هذا سوء أدب مع الله. من الذي خلق هذا الأنف؟ من الذي خلق هاتين الأذنين؟ من الذي خلق هذه العيون؟ من الذي خلق هذا الإنسان؟ لا، يعني الإنسان لا يجوز له أن يتعرض لخلق الله وصنعه. كل خلق الله، شوف كيف أدب النبي، شوف كيف أدب النبي عليه الصلاة والسلام لما هذا الرجل قال له إن في رجلي حدبا، قال يا هذا إن خلق الله كله حسن، إن خلق الله. ولذلك إذا رأينا شخصا يسخر أو يعرض بخلق الله ماذا نقول له؟ نقول له تأدب بأدب النبي. النبي ماذا يقول؟ كل خلق الله حسن. ونحن كذلك نقول كل خلق الله حسن. نعم، هذا الحديث يشهد بهذا الحديث. قال وأخرج الطبري عن عمرو بن زرارة وفيه وضرب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 4 أصابع تحت ركبة عمرو وقال يا عمرو هذا موضع الإزار عندنا وهذا، ثم ضرب بأربع أصابع تحت الأربع ثم قال يا عمرو وهذا موضع الإزار. الحديث ورجاله ثقات. كلمة رجاله ثقات هذه قالها الحافظ بن حجر في فتح الباري، قالها الحافظ بن حجر في فتح الباري. قال وحكم غير الثوب والإزار حكمهما. وكذلك لما سأل شعبة محارب بن دثار قال شعبة أذكر الإزار؟ قال ما خص إزارا ولا قميصا، يعني في الحديث، حديث الوعيد من جر ثوبه، قال يعني ذكر الإزار ولا ماذا؟ هذا يعني هذا معنى السؤال. ماذا قال له محارب؟ قال ما خص إزارا ولا قميصا، يعني عام، الحديث عام. ومقصوده أن التعبير بالثوب يشمل الإزار وغيره. وأخرج أهل السنن إلى الترمذي عن ابن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر منها شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وإن كان في إسناده عبد العزيز ابن أبي رواد وفيه مقال. هذا الحديث رواه أصحاب السنن إلى الترمذي، وهذا الحديث يصححه من يشتغلون في الحديث النبوي، لأن عبد العزيز بن أبي رواد الحديث رواه ابن ماجه من طريق أبي بكر بن أبي شيبة شيخه عن حسين الجعفي عن عبد العزيز هذا ابن أبي رواد المكي. وعبد العزيز من طبقة ابن جريج، وكان متهما بالإرجاء، كان مرجئا وكان يهم، وهو عابد من العباد. عن سالم عن أبيه عن ابن عمر. وعبد العزيز بن أبي رواد تكلم فيه المتأخرون من علماء الحديث كالدارقطني وكابن حبان وكابن عدي، تكلموا في حفظه وتكلموا في وهموه. وقال ابن عدي يروي حديث لا يتابع عليها، وقال الدارقطني وغيره لين. المهم تكلموا فيه بعكس المعاصرين له. والمقصود أن هذا الرجل عبد العزيز حقيقة مما لا يطمئن إليه القلب، لا سيما وقد انفرد بهذا الحديث عن سالم عن أبي. ثم ماذا؟ ثم في سنن ابن ماجه، ابن ماجه لما روى هذا الحديث من طريق شيخه أبي بكر بن أبي شيبة قال ابن ماجه قال أبو بكر ما أغربه، يعني ماذا؟ الحديث هذا قال ما أغربه، حديث غريب تفرد به سالم ابن أبي رواد على ما فيه من الضعف عن سالم ابن عبد الله بن عمر. فالحديث في النفس منه شيء. ولذلك لو كنت ممن يكتب في الصحيح ماذا ما أذكر هذا الحديث، الحديث غريب، وإن كان يصححه طبعا المعاصر. المقصود هنا أن يقع في نفسي من قديم أن هذا الحديث من كلام عبد الله بن عمر ليس من كلام النبي، أن هذا الحديث من كلام عبد الله بن عمر. وحتى وقفت على كلمة أبي بكر هذه ما أغربه، فقلت سبحان الله، العلماء المتقدمون لهم ذوق. شو قال؟ ما أغربه، وابن ماجه ينقلها مقرا لها، والله أعلم. على كل حال هذا رأيه، وإن كان بعض الناس لو سمع هذا الكلام لقال تطعن في السنة، ضعفون الحديث الصحيحة، وكلام كثير. لكن المسألة اجتهاد، المسألة اجتهاد. وأنا والله ما نظرت في كتاب الشيخ مقبل بن هادي، كنت بشوف الشيخ هل يصحح هذا الحديث ولا يصححه، لكني سوف أنظر أرى إن شاء الله تعالى. طيب، نعود إلى هذا الحديث. قال أبو بطال، طيب إذن نكمل البحث في هذا الحديث غدا إن شاء الله تعالى. هنا في أسئلة نجيب عليها غدا.